مدارج سالكينا فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ وسبحان الله العظيم، كنا قبل رمضان أقول أن هذا أوان إجابة هذا السؤال، كيف حال قلوبكم مع الله؟ ثم رأيت الآن وفي الأجواء التي تحيط بنا في هذه الأيام حقيقة أن هذا أوان إجابة هذا السؤال، وكأن هذا السؤال أوان إجابته لا تنفد، أوان إجابته لا تنتهي. دوما نحتاج أن نتساءل وأن نجيب وأن نبحث، كيف حال القلوب؟ كيف حال القرب؟ كيف حال الرضا؟ كيف حال الحب؟ كيف حال الأنس؟ كيف حالك مع الله؟ كيف حال خشية القلب ورقته وطمأنينته؟ إخوتي، كيف حال قلوبكم مع الله؟ عايز أتساءل، وخصوصا لأصحاب أهل المدارج، ها أخبار الطاعات إيه؟ يا ترى أخبار قيام الليل؟ والصيام والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والإخبات والخشية البكاء. عايز أسأل إخوتي وأحبابي كيف حال المعاصي والذنوب والغفلة؟ يا رب استرنا يا رب، يا رب تب علينا يا رب، يا رب اغفر لنا يا رب، يا رب اصرف عنا يا رب، يا رب نجنا يا رب، يا رب احمينا وحافظ علينا يا رب، يا رب ادفع عنا ودافع عنا يا رب، يا رب ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا يا رب، يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب، يا رب نعوذ بك من الأذى والضلال والردى يا رب، يا رب يا رب يا رب يا رب. إخوتي وأنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ قولوا لي كيف حال المعاصي؟ يا ترى لسه هي المعاصي المقرفة القديمة؟ سبحان الله، كنا خطبنا خطبة الجمعة عن الطهارة، وقدر الله أنا بقرأ حديث كده في صلاة الفجر من رياض الصالحين، فجاء الحديث حديث المرأة التي زنت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت طهرني. كنت قلت في الخطبة أن الطهارة لا يعرفها إلا أهلها، أهل الطهارة بيبقى عندهم حساسية خاصة للنظافة، يشعرون أن هذه الذنوب وسخ قذر، يأنفون منه ويتقذرونه. ولكن ماذا يفعل الإنسان؟ فهو بشر وكل ابن آدم خطاء، ولكنه إذا أخطأ تقذر نفسه، أحس بهذا القدر إنه كده توسخ. فلما أحست المرأة حين عصت بهذا القدر قالت طهرني طهرني، وظلت تلح بهذه الكلمة: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا فطهرني. وماعز أيضا الذي كان قد زنى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أحس بهذا طهرني، ورسول يقول لها اذهبي حتى إذا كان الله قد جعل لنا على ما في بطنك سبيلا عليك سبيلا فإنه لم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا. ولمحة عجيبة جدا، برغم أن ولد الزنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة، رغم أن ولد الزنا نطفة خبيثة نجسة حرام، ومع ذلك ليس لنا عليه سبيل فنتخلص منه بغير حق، فإنه ليس له ذنب. قال إن كان قد جعل الله لنا عليك سبيلا فإنه لم يجعل لنا على ما في بطنك سبيلا، اذهبي حتى تضعي حماية حق الجنين في الحياة. ثم جاءت به وقالت يا رسول الله طهرني. شوف ازاي 9 شهور وهي تعبانة الآن أرفعنا من نفسها، طهرني. فقال لها اذهبي حتى تفطمي، حماية حق الرضيع في هذا اللبن ألا يفسد عليه. وشوف قديه الرسول كان بيحمي حق ولد الزنا حتى، فما بالك النهاردة اللي بيخرجوا المرأة للعمل وتمنع الولد لبنها مع شديد الأسف. الشاهد إنها قعدت سنتين وهي متقذرة متألمة لم تنسى القضية، ما نسيتش إنها عايزة تطهر تتطهر. وإحنا قلنا إن درجات الطهارة ثلاثة: متطهر وطاهر ومطهر. هذا المتطهر طالب الطهارة، بيطلب ان هو يبقى طاهر، فاذا تطهر صار طاهرا، فاذا تمكن في الطهارة رفعه الله الى درجة المطهرين، بقى مطهر. شان هذه المرأة 3 سنين تقول له: يا رسول الله طهرني، كل ما أريد أن أشير إليه أن تتقذر هذه المعاصي، إنك أنت تحس إنها حاجة قبيحة قذرة تتنزه عنها، وإذا وقعت في شيء منها فسارع بالطهارة. وكأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهرني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد، إشعار بالغسيل الحقيقي لنجاسة حسية، كأن الذنوب هكذا لها نجاسة يتنجس منها القلب ويتنجس منها الفكر وتتنجس منها أيضا الأعضاء. وأعاود السؤال: كيف حالكم مع الذنوب؟ هل تتقذرونها وتطهرون منها؟ أم أن بعض الناس عياذا بالله، أعيذكم بالله منهم، يعب من هذه القذارات عبا عياذا بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية. نعود إلى منزلة البصيرة، وقلنا وقفنا عند قول الشيخ فيها أن الدرجة الثانية أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل، وفي تلوين أقسامه رعاية البر، وتعاين في جذبه حبل الوصل. وذكرنا أن مراتب الهداية، الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يهديهم: اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد عقولنا، اللهم اهد أبصارنا، اللهم اهد أسماعنا، اللهم إنا نسألك أن تهدي جوارحنا لما تحبه وترضاه، اللهم اهد ألسنتنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أدم علينا نعمة الهداية وزدنا هدى، آمين. بنقول أن ابن القيم عليه رحمة الله في شرح تفسير سورة الفاتحة قال إن مراتب الهداية 10، لما جاي يفسر قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. المرتبة الأولى التكليم، لما ربنا يريد أن يهدي إنسان يكلمه، ولم يحدث ذلك إلا لبشر واحد هو سيدنا موسى، وكلم الله موسى تكليما. 2، الوحي الخاص بالأنبياء، أن يوحى إلى النبي مباشرة من الله جل جلاله. 3، إرسال الرسول الملكي، أن يرسل جبريل ليقول له أن ربك يوحي إليك بهذا. 4، التحديث والإلهام، قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان من قبلكم في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. وقلنا عدم حاجة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المحدثين، لماذا؟ كانت الأمم قبلنا تحتاج المحدثين، لأن الرجل كان يبعث إلى قومه خاصة، فإذا مات النبي صار قومه يحتاجون إلى حد، إلى أحد يهديهم ويدلهم، فكان يقوم فيهم هؤلاء، فيهم هؤلاء المحدثون الملهمون. ثم المرتبة الخامسة، وهي التي وقفنا معها في اللقاء الماضي، الإفهام، أن يلهم الرب جل جلاله الإنسان فهما. الإفهام، يا رب فهمنا، يا رب، يا رب علمنا، يا رب، يا رب افتح علينا أبواب بركاتك ورحمتك يا رب. الإفهام، والإفهام من أخطر الأمور. وبرضه هقول تاني معلش، في هذه الأيام بنقول ايه؟ ان عيبه مش انه ما بيفهمش، عيبه انه بيفهم غلط. هي دي المشكلة الكبيرة. عرفت عيبه؟ هو ده عيبه، مش المشكلة انه هو ما بيفهمش، لا، ده المشكلة الكبيرة انه بيفهم غلط. عارف تبقى قريبة من ايه؟ ان مش المشكلة انه ما بيسمعش، المشكلة انه بيسمع غلط. فتجد ان مشكلة ان اللي بيسمع غلط اكبر من اللي ما بيسمع. ما اللي بيسمعش غلط ده خلاص، ده ارتحنا منه، خلاص انتهينا، ما بيسمعش. لكن المشكلة في ان اللي يسمع غلط يفهم غلط، يوالي ويعادي غلط، يعمل ويقول غلط. هي دي المشكلة الكبيرة في اللي يفهم غلط. والمشكلة الكبيرة جدا في ان كتير من الناس مش فاهم هذا الدين. هذا الدين يحتاج ان يفهمه الانسان، يفهم دين. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه. في رواية اخرى: من يريد الله به خيرا يفهمه. الله، اللي ربنا يريد به خير يفهمه. ولذلك في ابن حجر في شرح الحديث قال ايه؟ وبمفهوم المخالفة ان من لم يفهم لم يرد به خيرا، او اريد به شرا. مشكلة. عايزين نفهم دين. وانا اتكلمت في قضية الفهم مرات كتير جدا جدا، كان في سلسلة دروس عن الفهم، وقلنا ساعتها ان الفهم، فهم الدين، انك تفهم الدين ككل الاول، وبعدين تفهم كل قضية من قضايا الدين وجزئية من جزئيات الدين. وعشان تفهم دين لازم تفهم خريطة الدين، لازم يبقى في ذهنك وفي عقلك وفي قلبك خريطة، خريطة كبيرة لهذا الدين. وضربنا مثال لخريطة مصر، لما تيجي ترسم خريطة مصر كده، البحر المتوسط فوق والبحر الأحمر على اليمين، وبعدين نهر النيل نازل من المتوسط كده لتحت، الفرعي دمياط ورشيد، ونازل لحد ما الآخر كده نازل عند السودان. فهمت خريطة دي الخريطة؟ القاهرة هنا، واسكندرية هنا، وبورسعيد هنا، وأسوان هنا، ودمياط هنا. كل بلد أو قرية أو محافظة أو مدينة في مكانها، ولما يجي يرسموها إذا كان مقياس الرسم للواحد لمليون يبقى هي قد كده. لما نيجي نرسم خريطة الدين نحط بقى التوحيد فين وحجمه قد ايه، والصلاة فين وحجمها قد ايه، والحجاب فين وحجمه قد ايه واللحيه فين وحجمها قد ايه. هو ده فهم الدين، ان منهجنا لا يكبر الصغير ولا يصغر الكبير. مسألة الحكم بما انزل الله في التوحيد مسألة تتحط فين في اولوياتنا وفهمنا وتطبيقنا وعملنا ودعوتنا، تتحط فين وحجمها قد ايه. لما نفهم الدين صح، لان بعض الناس بيفهم مسألة من الدين او قضية من الدين، ولما تبقى دي قضيته ما عندوش غيرها يعملها الدين كله. ما احنا قلنا قبل كده ان واحد عمل قضية خدمة المسلمين هي الدين، فبقى مسألة ان احنا نعمل ورد بلاستيك وننظف الشوارع ونزرع بقت هي دي الدين. لا، مش هي دي الدين. قلت لما قال بعض الناس برضو في الدين بيتكلم فبيقول ايه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب واحدة، كان بيحب السيدة عائشة، هو ده الدين. لا، مش هو ده الدين، هي دي جزئية من الدين. زي ما بنقول دايما لما حد يقول انتم فاكرين الدين لحية وجلبية، نقول لا، اللحية والجلبية من الدين لكن ليست هي الدين. يبقى جزئية التوحيد دين، الجزئية دي قد ايه تنال من اهتمامنا قد ايه. في مسائل في التوحيد زي مسألة تطبيق الشريعة، المسألة دي فين وحجمها قد ايه وتاخد مننا جهة قد ايه، ونوالي ونعادي عليها ازاي، ونفاصل فيها عليها ولا لا، وتخضع للمصالح هو ده فهم الدين. هي مش لعبة يا ناس، ده دين. الصلاة قد ايه حجمها قد ايه وموقعها فين من الدين، الحجاب حجمه قد ايه وموقعه فين من الدين، خدمة المسلمين موقعها قد ايه وحجمها من الدين، القرآن حفظ القرآن. بعض الناس من حفاظ القرآن المهتمين بعلوم القرآن جعل ان قضية تعلم التجويد هو ده الدين. لما نيجي نفهم بقى قضية تعلم التجويد وتعليمه وعلوم القرآن وعلوم القرآن القراءات حجمها قد ايه وفين من الدين، كل مسألة من المسائل توضع هكذا في موقعها الصحيح وحجمها الصحيح. يبقى كده فهمنا دين. بعد كده نفهم كل مسألة من مسائل الدين. المسألة تتفهم على قدها، لأن بعض الناس زي ما نقول كده بيفهم غلط أو بيفهم على مزاجه على كيفه اللي يوافقه، ما هي دي اسمها الهداية. فعشان كده هو ضال، كان بيدخن وكان ما بيصليش وكان ينظر إلى النساء وكان 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 وكان، وإن ربنا هداه. لما ربنا جل جلاله هداه وتابع عليه يبدأ هو بقى. ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان بيقول ايه، يقول فإن الشيطان يشام النفس فإذا وجد فيها ميلا إلى الشدة والعنف شط بها للخروج عن الصحيح، وإذا شم فيها ميلا إلى الذل والمهانة شط بها إلى الترخص المهين. واضح ولا أقول تاني؟ أقول تاني. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإنسان لما ربنا يهديه كان ضال وضايع، وبعدين ربنا هداه وبدأ يمشي الطريق، الشيطان هيسيبه؟ لا، اوعى تفكر ان انت لما ربنا يهديك الشيطان هيسيبك. لا، ده الشيطان قدم لك خدمات او قدم لك خدمات طويلة على مدار العمر، فبالراحة كده تيجي تقول توبته الى الله يسيبك ويدور على غيرك؟ لا، مش هيسيبك معك. فيجي يشم النفس يشوف الشخص اللي ربنا هداه ده يا ترى هو شديد وعنيف وطبعه شرس، يوم يقول له ده حرام حرام وده كافر وده فاسق وده لا يجوز، يخليه يشتط ما احنا قلنا ده اسلام ده زي مربع كده، لو دخلت جامد تطلع من الناحية التانية، ولو دخلت بالراحة ما تعرفش تدخل. فلازم تدخل بموازنة. ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. اللي هيشد على الدين الدين يغلبه. لذلك الانسان بيقول كده، اللي الشيطان يلاقي فيه شده ياخده الى جانب الشده، الجهاد والقتال والكفار والفجار وانتوا انت يا ابني لسه ملتزم من يومين، افهم الاول القضيه محتاجه تتفهم. يلاقي واحد تاني داخل الدين، هو شاف الناس دول شكلهم حلو والدنيا هاديه، وكثيرا ممن جرب انه يمشي مع نساء ويزني ويشرب خمر ومخدرات، وان هو يشاهد افلام واباحيات، واللي جرب المعاصي والفجور والحاجات الوحشه دي وبعدين دخل الى مجال الدين الى الالتزام ربنا هداه. ما عايز اقول ايه، ان لو وانا اسف ما حدش يزعل مني في التمثيل ده، ان لما يبقى واحد عنده 20 سابقه وبعدين تاب ما بيحدش بيصدقه بسهولة، ولا حد بيسيبه بسهولة، واي وقت من الاوقات بيروح يطلع فيش وتشبيه بيطلع له السوابق كلها. فاوعى تفكر ان انت يوم ما التزمت وربنا هداك يعني خلاص ديك الماضي كله محى. لا، ده الماضي كله ده له تأثير على فكرك وتأثير على قلبك. عشان كده محتاج الانسان الى فترة طويلة من التهذيب والتزكية والتطهير. تجين فترة طويلة للغسيل. ابن الجوزي بيقول ايه، ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، فان لأوقات البلاء زمانا ثم تنقضي، فاحرص على أن يرحل عنك البلاء، أن ترحل عنك أزمنة البلاء مادحة لا قادحة. أيها المذنب اصبر حتى يتخلل ثوب القلب المتنجس ماء من عين العين، فإذا تدافعت دفع الغسلات مع دوام العصر حكم بالطهارة. محتاجين صبر، لكن الإنسان اللي هو ربنا هداه وتاب عليه وتعجل بيخسر كتير. عمال أقول إن حياتنا لا تحتمل التجارب. الناس اللي قرروا إنهم يجربوا الطريق الفلاني ولا الطريق الفلاني ولا الطريق الفلاني للتمكين للدين، حياتنا لا تحتمل التجارب. والتجارب السابقة، تجارب الأمم، تفيدنا في الخبرة. فكذلك بقول للي ربنا هداه والتزم، مش لا تحتمل التجارب. لما اقول لك الطريق ده سد ما تقوليش سيبني اجرب. يا ما ناس قبليك جربوا وراحوا دب ورجعوا يمسحوا الدم، لا ده فعلا طلعت الحاره دي سد، فخسروا المده وتشوه وجه توجههم. الشاهد ان احنا بنقول ان اللي ربنا هداه لازم يفهم دي ويفهم صح، والفهم ده بياتي بحاجتين، بالعلم والخبرة. طبعا قبل العلم والخبرة الإلهام والفتح من الله عز وجل. ابن الجوزي كان بيقول من دعائه، اللهم أرنا الأمور على حقيقتها انك تفهم دين وتفهم دنيا وتفهم الناس وتفهم الزمن وتفهم الوقت وتفهم، محتاج تفهم، تفهم صلاة وتفهم زكاة وتفهم ذكر وتفهم قرآن، محتاج تفهم. الفهم ده مش ببلاش، الفهم ده إلهام وإكرام من الله سبحانه وتعالى، وعلم قراية ومذاكرة ليل ونهار، وخبرة الحياة في التعامل مع الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا أخذ الخبرة بذكر الأمم السابقة والأنبياء السابقين، وهذا الفهم يثبت القلب عند ورود المشاكل. لما نشوف مشكلة عدت علينا قبل كده 20 مرة، خلاص أبقى مرتاح وعارف حلها وعارف أخرتها توصل ليه. ليه لما حصلت قبل كده 20 مرة؟ قال الله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فكل اللي بيتقال ده حصل، كل اللي حصل ده حصل قبل كده، وكل ده عرفنا مآلات وأخرتها إيه وهتوصل لإيه وتأدي لإيه ونهايتها إيه. عادي. المهم، المشكلة الكبيرة أن تجد بعض الناس زي ما قلنا كده يفهم غلط. مثلا تردد معي كثيرا في الكلام على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أن الله جل جلاله خير الإنسان إما دنيا وإما آخرة. والكلام ده قلت في 3 آيات صريحة في القرآن. آية في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية الثانية في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة الأولانية، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. اللي عايزها دنيا ملوش في الآخرة حاجة. الآية الثالثة في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. شرحنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ولسه الناس بتفهم غلط. أنا عايزك تفهمني صح بقى، يعني ايه اللي عايزها دنيا ملوش اخره، ملوش في الاخره حاجه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو عايز اجيب عربيه تبقى دي دنيا ولا اخره؟ تقول لي دنيا. غلط. الامر مرده الى النيه. انا عايز اجيب عربيه ليه؟ عشان اتمنظر بيها على الناس يبقى كده دنيا، عشان اقضي بيها مصالح دنيا تبقى كده دنيا. لكن لو انا بقول انا عايز اجيب عربيه علشان ابطل شعبطة في المواصلات وريح دماغي، ركبت مرة ميكروباص من اكتوبر لميدان لبنان، لا لرمسيس والله، وسبحان الله العظيم اشد شيء آلمني وآذاني كلام الناس في التليفونات. واحد بيكلم مراته وبعد ما يحكوا قصة المشاكل كلها: بلاش فضايح بقى، احنا قاعدين في وسط الناس. طب ما انت قلت كل حاجة. والقصص دي موجودة كتير، يعني كل واحد منكم عنده سمع هو راكب المواصلات. واحيانا بقى لما يبقى واحد يعني ايه مشكلة الدعاء انهم بيسمعوا كتير، يعني يجي الواد احمد ده ربنا يهديه ويتوب عليه ويحكي لي قصة ده انا حصل كذا وجرى كذا وبتاع، ويجي الواد محمد يقول لي قصة مش عارف ايه، والواد طارق والبطريق ده ربنا يهديه ويتوب عليه هو كمان، ها كل دول حكوا. يعني تلاقي في دماغ الداعية مثلا 3752 مليون حكاية. فلما يبقى قاعد احيانا وبيسمع كده فعارف اللي بيتكلم ده النص كلامه ده كذب يعني، وعارف بقية السيناريو اللي بيتكلم قصاده في التليفون التاني بيقول ايه. فبتبقى مشكلة. اقصد ايه؟ اقصد ان انا نفسي اجيب عربية عشان بس ما ابعد عن الجو ده، لما اروح مشوار اقعد اذكر ربنا واقرا قرآن. وعايز اجيب عربية كويسة عشان مش كل شوية توديني عند الميكانيكي. الولد عبد الحميد ربنا يهديه ويتوب عليه راح خد العربية وضيع المشوار، بيصلحها يعمل ايه ويغير الحته والراجل قال له لا ده فيه مش عايز بقى دي حاجه تانية كده بقى الدنيا لا ده انا عايزه بس عشان اريح دماغي وابقى مركز واسافر واادي مصالحي او اادي المصالح الشرعيه بدون ان اعصي الله يبقى كده بقت اخره العربيه مش دنيا مش دنيا بقت اخره عايز يجيب شقه كويسه واسعه عشان يبقى البنات في اوضه والصبيان في اوضه واوضته وزوجته بعيده عن الاولاد وفي اوضه مسافرين ودي كان نفسي اقولها امبارح في درس الاصول لما اتكلمنا عن اولاد الاصول ان دايما كان في شقق المسلمين عندنا في الفلاحين اوضه اسمها اوضه المسافرين ان اي حد يجي من سفر كنت بقول عيب ان يبقى في بلادنا حاجه اسمها فنادق فندق ايه بيوت المسلمين اهي اي حد يجي ينزل اعطوا الضيف جائزته قالوا وما جائزته قال 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليله للمقيم حتى لو من بلدي هنا يجي يبات عندي ليوم وليله حقه ده حقه الشاهد ايه عايز اقول عايز يجيب شقه واسعه عشان يبقى فيها اوضه للمسافرين واوضه للصلاه مسجد البيت واوضه للبنات واوضه للصبيان واوضه ليه وزوجته دي مش دنيا دي اخره عايز يشتغل شغلانه كويسه مريحه ومرتب حلو دي مش دنيا اذا نوى النيه الصالحه ان اكف نفسي وعيالي اكل الحرام وسؤال الناس ان امنع قلبي من التشوف الى النظر الى ما في ايدي الناس ده مطلب شرعي كده ما بقتش دنيا قل لي ده انت كده خليتها دنيا لا ما اقصدش بشرط ألا يضيع هذا دينك احنا قلنا بقى الشرط انك انت اعمل ده واعمل ده واعمل ده بشرط ما تضيعش دينك اذا رأيت ان هذا يضيع دينك لا يعني لقيت ان انت عشان تجري وتكسب عشان تجيب عربية وتجيب شقة كده هتضيع دينك لا خلي جريك وكسبك على قد اكل الحلال بس ما تزودهاش ما تزودش الجري ده بحيث ان دينك يضيع ورثك من القرآن صلواتك الخمسة في جماعة قيامك لليل ذكرك لله تربيتك لأولادك قوامتك على زوجتك حق صلة الرحم كل دي معاني قل يا نهار طب هنجمع كل ده ازاي وإنه ليسير ما لا من يسره الله عليه الموفق يدبر الله له أموره وإذا علم الله منك نية صالحة يسر لك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما تأتي المعونة على قدر المؤونة فإنت إذا استعنت بالله يعينك ويدبر لك ويسر لك بحذر من الفهم الغلط بقى إنك أنت قلت يا دنيا يا أخرة راح هنروح نقعد بقى على باب السيدة والحسين ونشحت وناكل من صدقات وغسالة ذنوب الناس لا مش كده مش ده المطلوب احنا منهجنا بيقول احرز رغيفيك ثم صف قدميك يعني هات اكل عيشك الاول بالحلال وبعدين افصل اقصد النوافل يعني وإلا في صلاة الفريضة افصل الاول وبعدين هات الرغيفين يبقى لازم يبقى الفهم الصحيح للمنهج ايضا مشكله كبيره النهارده اللعب على المنهج كله في التلاعب على الناس ان الناس مش فاهمين منهج بيخدع الناس وينكر بهم باسم المنهج لان الناس مش فاهمين وبيضحك عليهم فلذلك بنقول ان احنا محتاجين نفهم صح نفهم دين صح مثلا مسألة الغير على النساء لأن واحد كان مذنب وله مغامرات فيبدأ يلتزم يوم يقول لي ايه أنا هو قال لي بلسانه قال انا شايف ان الحجاب مش كفاية يعني زوجتي لما تبقى لابسة الإسدال الأسود مش باين منها شيء ابدا وماشية معايا في الشارع انا حاسس انه مش كفاية الناس بتبص عليها برضو نقول هذا غلط أنت لست أغير من الشرع لست أغير من الله قال رسول الله صلى عليه
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. فالله غيور. فاوعى تفكر نفسك ان انت اغير من ربنا. ربنا سبحانه الغيور. لما قال عمر بن الخطاب لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يا سودة انك لا تخفين علينا، وكانت جسيمة. كانت سيدة سودة رضي الله عنها طويلة وضخمة الجسم، فكانت وهي لابسة الحجاب لما تمشي الناس يعرفوها يقولوا هي دي سودة، هي جسمها كده بيقول ان هي دي. فشكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ان الله اذن لكن ان تخرجنا في حاجتكن. ما تبقاش اغير من الشرع، لا تفتئت على الشرع، وانما ارضى بما شرعه الشرع. ولذلك بنقول بقى اللي بيحاسس انه هو اغير من الشرع دي مش غيره، ده شك، وده حرام اذا لم يقم على بينه على دليل. فلذلك ينبغي على الانسان ان يراعي هذه المسائل، ان انت ما تفتئتش على الدين، ما تشرعش، تبقى انت ترى ما لا يراه الشرع وما لا يراه الدين. قال الله: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما تتقدمش انت قدام شرع ربنا واوامر ربنا ودين ربنا وكلام ربنا واحكام ربنا. خليك انت وراء الشرع قال ايه، وعلى عيني وراسي من فوق، علي وعلى عين اهلي وعلى الدنيا كلها. الشاهد ان الضابط في هذه المسألة كلها الفهم. المرتبة السادسة من مراتب الهداية لا ده انا عايز اقول حاجة في الفهم صحيح قبل ما اهي الفهم. والفهم هو الذي صنف الناس. ناس بتفهم وناس شغلتها حاجة تانية. في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. اسمع تاني الحديث ده بس بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلني به من الهداية والعلم، كمثل غيث مطر أصاب أرضا. فشبه الهدى الهداية والعلم إنها مطر، وشبه القلوب إنها أرض. كمثل غيث، لأن الهدى والعلم بينزل على القلوب، كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب طائفة منها نقية. اللهم اجعل قلوبنا نقية، اللهم اجعل قلوبنا تقية، اللهم اجعل قلوبنا هنية، اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا لك مرضية. يا رب يا رب اصلح قلوبنا. أصاب طائفة نقية، في قلوب كده طهرة نظيفة. هنتكلم عن النظافة تاني والطهارة تاني. في قلوب طهرة بيضة نظيفة رايقة لينة هينة سلسة منقادة. في قلوب كده وفي قلوب، قال ابن الجوزي: من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول فأصابت طائفة منها نقية، في رواية طائفة طيبة، اللهم اجعل قلوبنا طيبة، قبيلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. لما نزلت الهداية والعلم على القلب الطيب أنبت الخير، نبت فيه الخير، فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة لما نزل المطر على قلوب تانية أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس منه وزرعوا، وأصاب منها طائفة ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. خلي بالك الإشكال، وأنا قاعد أفصص الحديث ده النهاردة، إن الرسول ذكر ثلاث قلوب، طائفة نقية أو طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وذكر طائفة تانية أجاذب أمسكت الماء فسقى منه الناس وزرعوا، وذكر طائفة ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ضيعت المية. وده اللي بنقوله، إن أحيانا في ناس ربنا يهديهم وما يقبلوش هداية، فهتيجي معانا في المرتبة الثانية اللي كنا نقولها دلوقتي اللي هي السادسة اللي هي البيان العام. قال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهنتكلم فيها عن ظاهرة الاستحمار، ان الواحد يبقى ان تجد انسان يستحمر في ان هو يعمل فيها غبي مش فاهم، والهداية تجيله ويرفصها برجليه. الشاهد ايه؟ ان دول ثلاثة اهو، طائفة طيبة قبلت الماء، وطائفة أجاذب أمسكت الماء، وطائفة قيعان لم تمسك ولم تنبت. وبعدين في الآخر الرسول قالهم اثنين، مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. الثالثة دي راحت فين؟ تعالوا نشوف ابن القيم قال ايه. ابن القيم يقول فجعل النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى ورثة الرسل، هي الطائفة النقية الطيبة، ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة، قبيلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، علم وعمل ودعوة، علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل. فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت، فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس عليها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى فيهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي القوة والأبصار والبصيرة. فجمعوا بين البصيرة العلم والفهم وبين القوة العمل والدعوة، أي البصائر في دين الله عز وجل، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه وحمل الناس عليه والدعوة إليه. هذه الطبقة
طائفة طيبة قابلة الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها. لسه كنت بكتب النهاردة في درس الريان، بكرة إن شاء الله بين المغرب والعشاء الريان في المعادي، مسجد الريان في المعادي بإذن الله تعالى، عوامل الثبات أمام الفتن. فذكرت من عوامل الثبات البصيرة. البصيرة علماء يقولوا إيه؟ إذا وردت الفتنة عرفها العلماء قبل أن تنكشف، وعرفها الجاهلون بعد أن تنكشف. لما الفتنة تيجي العالم يعرفها قبل ما تيجي، ولدي فتنة يعرفها وبناء عليه يقرر موقفه منها كفتنة، أما الجاهل فيقع فيها ويفتن ويقول يا ده كانت فتنة، ما عرفش. البصيرة دي تيجي منين ده موضوع تاني مختلف، لكن أقصد إيه؟ قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به. المولد اللي احنا عايشين فيه اليومين دول، التوكسو اللي بيفسد الحياة العامة في بلدنا الكثير، هو اللي كل الناس عمالة تقول وتتكلم وتلت وتعجن. ربنا بيقول ايه؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، السنة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه. ملكة الاستنباط، الفهم في دين الله. لا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالشاهد إن هذه الطبقة اللي هي قبلت هدى الله فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، كان لها من قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهما خاصا. كنا لسه واقفين مع قول سيدنا نوح عليه السلام لما قومه تعبوه، فقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. فقد يفتح الله عز وجل لعبد ما لا يفتح لغيره، يبقى التاني أعمى مش شايف، ويقول له هي فين دي؟ هل أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ارضوني أنا دليلا وأنا شفت. سيدنا نوح بيقول لهم كده وانتم مش شايفين، ما تقدروش تشوفوها. آتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. الرحمة اللي ربنا ادها لي دي انتم مش شايفينها، عميت عليكم، عميت الرحمة فلن تروها. الشاهد هؤلاء العلماء والأكابر اللي هم يفهمون الدين ويفهمون الدنيا، وعشان كده قلت لك بالعلم والخبرة، خبرة الحياة، العلم الشرعي وخبرة الحياة الدنيا. الشاهد ايه؟ ان هؤلاء بالبصيرة في الدين والخبرة بالدنيا فهموا الدنيا، بقوا فاهمين يعني ايه الفلوس، فاهمين يعني ايه التعامل مع النساء، فاهمين يعني ايه الـ 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 الفتن، التعامل مع السياسة، التعامل مع الاحداث، التعامل مع الاولاد. الفهم ده لما ربنا سبحانه وتعالى رزقهم الفهم ده، رزقت فهما خاصا كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: الا فهما يؤتيه الله عبده في كتابه. فهذا الفهم بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي يأخذ منه الناس فيستفيدون منه، الذي أنبتته الأرض، وهو هذا هو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية. الطبقة الأولى قبيلة الماء أنبتت الكلأ والعشب الكثير، الناس كلوا كلوا وارعوا أنعامكم. الطبقة الثانية حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات ووردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا هو عبد الله بن عباس. والشاهد هنا إن احنا لو قدرنا نفهم، أو قدر كل واحد يفهم وظيفته، إن ده حامل فقه وده فقيه، في فرق بين حامل قرآن ومفسر، في فرق بين حامل سنة ومستنبط وأصولي مؤصل، في فرق. فلو واحد كل واحد فهم وظيفته وقدر يتقن تخصصه وقدر يحترم تخصصات الآخرين، ساعتها الكل يستريح. لما ابن حزم بيتكلم في الحديث فذكر عن رجل من رجال البخاري قال مجهول، مش معروف، رجل روى له البخاري، وكان دايما المحدثين يقولوا من روى له البخاري فقد عبر القنطرة، خلاص بقى ثقة. فواحد من رواة البخاري ابن حجر ابن حزم قال مجهول غير معروف لا أعرفه. فابن حجر بيعلق تعليق لطيف يقول ايه: ومن تحدث في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب. عجيبة ان يقول على واحد من رجال البخاري مجهول، بس عشان هو مش بتاع حديث، مش شغلته دي، فلما يتكلم في غير ما يحسنه يقول حاجات عجيبة زي كده. الشاهد انه هؤلاء التانيين طائفة اجاجب أمسكت الماء، يعني في المطر لما نزل على أرض طينية غنية خصبة أنبتت الكلأ والعشب الكثير. الناس خدوا الكلأ والعشب، كلوا العشب وكلوا الكلأ لأنعامهم، شربت مية انتفعت في نفسها ونفعت غيرها. الطائفة الثانية لا، يبدو أنها صخرية، فعشان كده لما نزلت المية مسكت المية، ما المية ما ضاعتش، حفظتها في أحواض. فالناس جم خدوا المية دي، سقوا الزرع وشربوا، سقوا هم نفسهم شربوا منها وسقوا زروعهم. في فرق بين ده وده، اللي حفظ المية وان اللي انتفع في نفسه بالمية ونفع الناس بالمية. والايه من الناس اللي انتفعوا خدوا المية هذا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا، الذي يقول فيه سمعت ورأيت. وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال ابن حزم: جمعت فتاويه في 7 أسفار كبار،
وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس رضي الله عنهما كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره واستنباطه؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حامل فقه، لكن سيدنا عبد الله بن عباس فقيه. سيدنا أبو هريرة حامل النصوص، حافظ حفظ بحر. قال أبو هريرة أحفظ منه رضي الله عنه، أحفظ من ابن عباس، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ، وبلغ ما حفظه وبلغ ما حفظه كما سمعه. أما ابن عباس رضي الله عنهما فهمته مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان: قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوا، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها، فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن دارة، وقبلهم بندار ومحمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق، قبلهم محمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم، ومن أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. القسم الثاني كمالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم، ممن جمع استنباط الفقه إلى الرواية. هاتان الطائفتان هما أسعد الخلق، لا أصبر علي خمس دقائق. هاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله به تعالى رسله، هم الذين قبلوا هذا العلم ورفعوا به رأسا. أما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق، لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم، لا رواية ولا دراية ولا رعاية. الطبقة الأولى أهل رواية ودراية، والطبقة الثانية أهل رواية ورعاية، لهم نصيب من الدراية لكن حظهم من الرواية أكثر. الطبقة الثالثة الأشقياء، نعوذ بالله منهم، اللهم اصرف عنا أذاهم، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته كان همه مع ذلك لباسه وزينته، فإن ترقت همته كان همه الرياسة والمناصب والزعامة والتسلط على الخلق والانتصار للنفس الغضبية، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الغضبية كان همه في نصرة النفس الكلبية، فلم يعطها إلى نصرة النفس السبعية، فلم يعطها، وهكذا. كل هؤلاء إما نفسه كلبية أو سبعية، فالكلبية تقنع بالعظ والكسرة والجيفة والقذر، أما نفسه السبعية لا تقنع بذلك،
بل تريد قهر النفوس والاستيلاء عليها بالباطل. أما النفس الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله والإنابة إليه وإيثار محبته ومرضاته، وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى الله. عرفت إزاي بقى إنها ما تبقاش دنيا؟ إن إحنا ناخد الدنيا للآخرة، نستعين بالدنيا على الوصول إلى الآخرة والوصول إلى الله، فتأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها، لا لتنشغل بالدنيا وتنقطع عن ربها. إخوتي أنا أحبكم في الله، طولت عليكم المرة دي بس بحبكم ليستكمل موضوع الفهم، ولذلك أنصحكم بفهم الدين أو متابعة أهل الفهم في الدين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد.